بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير الشيخ أحمد شاكر رحم الله مؤلف الأصل ومختصرة ورحمنا ورحم جميع المسلمين رحمته الواسعة. كنا قد وصلنا إلى الآيات من سورة الأنعام من الآية 95 إلى الآية 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
بارك الله فيك. يقول الحافظ بن كثير فيما اختصر عنه، يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي كالجماد الميت كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فالق الحب والنوى. ثم فسره ثم عطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى. فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، يعني هذا مثال. ومن قائل يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، وهذا مثال يعني أشمل. مخرج قوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي أشمل، تحته أنواع، تحته أفراد وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى ذلكم الله، أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له. فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره. وقوله فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا قراءة عاصم، وجاعل الليل قراءة عاصم، قال في الهامش قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش. وجعل الليل بصيغة الفعل الماضي ونصب الليل مفعولا وهي قراءة، أو ونصب الليل مفعولا وهي قراءة حفص عن عاصم الثابتة في مصاحف مصر. وقرأ باقي الأربعة عشر وجاعل الليل سكنا بصيغة اسم الفاعل وجر الليل بالإضافة، وجاعل الليل سكنا، وهي ثابتة في المخطوطتين من ابن كثير هنا فأثبتناها كذلك. والقراءتان صحيحتان، أي خالق الضياء جاعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام، أو وجعل الليل سكنا أي خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور. فهو سبحانه يفلق ظلام الليل من غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه كما قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه. فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله وجاعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء كما قال والضحى والليل إذا سجى، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال صهيب الرومي لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، وإن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طال نومه. صهيب يصلي الليل يتهجد ما يسهر مع الشلل. عاتبته امرأته في كثرة سهره فقال إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، وإن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله رواه ابن أبي حاتم، كل حال مثل هؤلاء لا يتركون الواجبات بعد أدائهم الحقوق، حقوق أنفسهم وحقوق زوجاتهم ومن لهم عليهم حق، إنما يصرفون بقية أوقاتهم في النوافل والتهجد وذكر الله تعالى. نسأل الله الكريم من فضله. قال وقوله والشمس والقمر حسبانا أن يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل الآية. وكما قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقوله ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز، العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية، وكما في قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم سجدة قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، إن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وقوله قد فصلنا الآيات، أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون، أي يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. نسأل الله سبحانه أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لن يعيد أبو أنس، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك التقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار، ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي كالجماد الميت، كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فالق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح.
ولد الصالح من الكافر، كما أخرج إبراهيم من آزر، والكافر من الصالح كما أخرج ابن نوح من نوح،
وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى:
الآية عامة تحتها أفراد، هذه أمثلة. السلف يعني يفسرون بالأمثلة، كأنه إذا سئلت قيل لك ما الخبز فتريه رغيفا تقول هذا الرغيف، فهو كأحد أفراد المسمى العام. نعم.
ثم قال تعالى: ذلكم الله، أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره.
ابن كثير يقول: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لكن العبيد بعضهم يضع العبادة في غير موضعها، يظلم فيصرفها لمن لا يستحقها، فمن هذه صفته ينفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة هو المستحق لأن يعبد وحده، لأن تصرف له أيها العبد فعلك التعبدي وحده لا شريك له، أن تفرده بعبادتك، هذا الحق، لأن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. نعم. كالدعاء، من يدعو غير الله قد أشرك، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك. إذا دعا المقبورين ينصروه أو أن يدفع البلاء عنه فقد أشرك.
وقوله فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا،
أي وجاعل الليل سكنا،
وجاعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام، كما قال في أول الصورة: وجعل الظلمات والنور. فهو سبحانه يفلق ظلام الليل من غرة الصباح، فيضيء الوجود ويستنير
الجهد. جعل هنا تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. فإذا جاءت أو وردت جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا، ليس معناها خلقناه، لأن القرآن كما ورد في آيات أخرى منزل من الله، كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، الله تكلم به بحرف وصوت. الله سبحانه وتعالى من صفته، من صفاته صفات الكمال أنه يتكلم، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فنوع الكلام ذاته وأفراده حادثة، وليس كل حادث مخلوق، ليس كل حادث مخلوق. القرآن منزل محدث نزوله وليس مخلوقا، نزل من عند الله سبحانه وتعالى، نزل من عند الله، ولا ينافي كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ ومنزل جملة إلى السماء الدنيا. فالله سبحانه وتعالى تكلم به، كتبه في اللوح المحفوظ وتكلم به، وتكلم به منجما، سمعه جبرائيل نجوما، فنزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم على قلبه بلسان عربي مبين. فجبرائيل يأخذ من الله مباشرة، جبرائيل يسمع كلام الله، يأخذ من الله، ليس من اللوح المحفوظ كما في بعض الإجازات المحرفة، يروي بسنده حتى يصل إلى جبرائيل يقول عن اللوح المحفوظ، جبرائيل أخذ من اللوح المحفوظ، ما سمع كلام الله. هذا معنى، هذا مفاد، لكن الإجازة الصحيحة من عدلها وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن الله.
فهو سبحانه يفلق ظلام الليل من غرة الصباح فيضوء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بدآدئه.
بدآدئه، نعم، يعني بظلامه. قال معناه المراد بها شدة الظلام في آخر الشهر، شدة الظلام في آخر الشهر. وذكر في الهامش يعني ما قاله في لسان العرب وفي بعض كتب اللغة، وأورد الشواهد من شعر العرب وقول الأصمعي. أي نعم، على كل حال المراد بها بدآدئه شدة الظلام. قال إن يعني أخطأوا ما عرفوا معناها فقالوا بسواده، حرفوها، وهي بدآدئه يعني بشدة ظلامه وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى. هذا من آياته، ما أحد يفعل فعله، فهو المستحق للعبادة، فإذا لا أحد يدعى معه أو يدعى من دونه، كما قال
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة.
فبين تعالى قدرته
على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه. فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله وجاعل الليل سكنا.
وجاعل الليل سكنا
أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال والضحى والليل إذا سجى، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وقال صهيب الرومي لامرأته وقد عاتبته في كثرة السهر: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله والشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب متقن مقدر
مقنن
مقدر لا يتغير ولا يضطرب بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل الآية وكما قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وقوله ذلك تقدير العزيز العليم أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف العليم بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وكثيرا ما إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما ذكر في هذه الآية وكما في قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله إن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر
من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث أن الله جعلها يعني من اعتقد غير هذه الثلاث أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر فلا يعتقد فيها غير ذلك لا تؤثر يعني كما يعتقد الصابئة والمشركون بالنجوم أن الحركات الفلكية أو الأفلاك تؤثر في الأجرام السفلية ونحو هذا من العقائد الفاسدة فالنجوم مسخرات وخلقت لثلاث جعلها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر خل نكمل ونعود للقمر الله المستعان
وقوله قد فصلنا الآيات
ما بعد غادرنا الأرض حتى نصل القمر
وقوله قد فصلنا الآيات أي بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل
ويتجنبون الباطل الأخ يسأل يقول هل وصلوا للقمر أنا ما أدري إيش المقصود من السؤال يعني عندنا ما هو أهم هل استوعبنا الدرس هل حفظنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله هل عملنا بما فيهما ما هو أهم أما وصلوا للقمر أو ما وصلوا إلى القمر أو يعني على كل حال إذا كان القمر في السماء المبنية إذا ثبت أن القمر في السماء المبنية فهذا مستحيل أن يكونوا وصلوا للقمر أما إذا كان القمر ليس في السماء المبنية كما لأنه يعني نحتاج إلى هل القمر في السماء المبنية السماء المبنية جعلها الله سقفا محفوظا لا يمكن أن تخترق إلا بإذن الله عز وجل يوم القيامة وقيل إن القمر في السماء الرابعة أما إذا كان القمر يعني ليس في السماء المبنية ولكنه دونها وليس يعني دونه سقف محفوظ فيمكن هذا كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في رسالته المعروفة وحصل أخذ ورد الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليهم جميعا. وعلى كل حال مبنى هذه الأمور على عدم يعني تحقيق مناط الاختلاف. نحتاج إلى أن نعرف هل القمر يعني جعل القمر فيهن نورا في السماوات لما ذكر السماوات ثم قال جعل القمر فيهن نورا، هل هو داخل، هل دونه سماء مبنية فالسماء المبنية سقف محفوظ، أم أنه دونها؟ إذا عرفنا هذا فيما بعد يكون الجواب. الله المستعان. ما الشيخ عبد العزيز يقول يعني يمكن أن يصعدوا إلى القمر. أي نعم. وأنكر على من قال إن الأرض تجري والشمس ساكنة وقال هذا كفر. أما من قال إن الشمس تجري والأرض ساكنة فهذا هو الحق، ومن قال إن الأرض والشمس يجريان فيتوقف فيه للشبه. هذه خلاصة رسالة الشيخ فيما أذكر والله أعلم، وهي موجودة، من أراد التوسع وأراد التعمق يبحث عنها. لكن مصيبتنا أننا نبحث في أشياء وهي ليست الأولى، نترك الأولى ونترك الأهم ونبحث في أشياء تضيع فيها أوقاتنا وتذهب مهجنا فيها، وقد تركنا ما هو أهم وأولى. فالله يتوب على الجميع ويغفر لنا ولكم جميعا، ويسلك بنا وإياكم صراطه المستقيم، ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.